بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، إخوة الحضور والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، وأن يحييها على أخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه لذلك والقادر عليه. وفي هذه الحلقة التي نستضيف فيها في هذا المجمع المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى، مجمع فلاجيو، نستضيف باسمكم جميعا ونرحب باسمكم جميعا بفضل الشيخ الدكتور محمد العوضي، المشرف العام على مشروع ركاد. فضل الشيخ، حياك الله معنا في اللقاء وبياك الله. موضوعنا اليوم حول أزمة الأخلاق، وكما لا يخفى على الناظر وعلى أصحاب البصيرة وعلى كل من يسمع ويشاهد ومن له عقل ولب، أن الأخلاق في هذه الأيام تحتاج إلى إعادة نظر فيها، وإلى إعادتها إلى منبعها الأصيل وإلى مسارها الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأراده النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأخلاق الفاضلة أيها الإخوة والأخوات والسجايا الحميدة من محاسن هذا الدين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق كما أوصى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال: وخالق الناس بخلق حسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. إن الأخلاق الحسنة من أعظم ما تعتز به الأمم وتمتاز عن غيرها، والأخلاق تعكس على ناظريها هذه الأخلاق، أخلاق وثقافة هذه الأمم، ومن ثم تتبين مسارها ورقيها وعلوها أو هبوطها بأخلاقها، ومقياس الأمم هو الأخلاق. فإذا عدمت أخلاقها عدمت هذه الأمم وتلاشت وانتهت وانتفت وأصبحت كغيرها من الأمم التي لا خبر عنها ولا أي موقف لها يشهده التاريخ. وحول هذا الموضوع أيها الأخوة والأخوات ندردش ونتحاور وننتقي بعض المسارات التي سينتقيها فضل الدكتور محمد العوضي معنا في هذا اللقاء. بداية فضل الشيخ وبادئ ذا بدء، لو تكلمنا عن الأخلاق وأنت الآن مطلع على الواقع المعاش الذي نعيشه، ونعترف جميعا أن هنالك أزمة في الأخلاق عند جميع البشر، سواء كان أولئك البشر مسلمين أم غير مسلمين، رجالا كانوا أو نساء، صغارا أم كبارا. لكن ما الأخلاق التي نقصدها، وكيف تشخص لنا الواقع الذي نعيشه في هذه الأزمة التي نعيشها في أزمة الأخلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أشكرك أخوي عايض على هذه الاستضافة وعلى هذا اختيار هذا الموضوع الحيوي الآني الذي يتغلغل ويتصل ويلتصق مباشرة بي وبك وبالإخوة الحضور والمشاهدين على مدار الزمان والمكان. فسواء كان الإنسان فردا يعيش هكذا، أو أسرة، أو مجتمعا صغيرا، أو مؤسسات ضخمة، أو حضارات ممتدة، فكلها مرتبطة بالأخلاق وبالسلوكيات، ويحكم عليها بالنسيج النهائي والحصيلة النهائية لأخلاقيات هذا المجتمع. أنت تلاحظ أخي عايض والله المجتمع الفلاني تروح لا ترتاح يا أخي، أخلاق والتزامات، وتروح القبيلة الفلانية القرية الفلانية على طول. من أن تسأل إنسان مسافر عن شلون السفر الفلاني، كيف البلد الفلاني، عشت هناك، درست هنالك، عملت هناك، على طول يعطيك شقين من الإجابة: الشق العملي كسب ربح تعب جهد، ثم يتكلم عن ناس المجتمع، عن السلوكيات أهل البلد، فيعطيك الانطباع العام. فإذا كان الانطباع سلبيا تقول يا ابن الحلال بلاها. هذا السؤال عن أزمة الأخلاق هو تلك الشكوى التي نشعر بها أنا وأنت والجميع من تصاعد معدلات عدم الرضا في النفوس تجاه ما يحصل في المجتمع. تجد في البيت شكوى، تجد في المدرسة شكاوى، تجد في المخفر يشكو وتزداد، تجد في الصحافة شكاوى، تجد في علاقة المعلم، تجد في علاقة الحاكم مع شعبه، المعلم مع المدرسين، في علاقة السوق والتعاطي التجاري، تجد هناك شكوى. من أين جاءت هذه الشكوى العامة؟ موظفون، جيران، أسرة، إلى أهليش. لأن هنالك في خلل في منظومة الأخلاق بدأنا نشعر فيها على الصعيد المحلي في مجتمعاتنا المسلمة. وهذا أظن أنه يرجع، هذه الشكوى ترجع وبدأنا نشعر فيها لأننا أناس عندنا معايير، فنقيس هذه الأخلاقيات بالمعايير التي ننطلق منها. عندنا معيار حلال وحرام. الأزمة جاءت أننا تركنا الحلال والحرام ونزلنا إلى معيار آخر قانوني غير قانوني، ثم نزلنا من المعيار القانوني إلى لائق وغير لائق، ثم نزلنا إلى معيار لائق وغير لائق، ممكن ولا غير ممكن، أي مجال أفعله. فبدأ لا يسأل عن أي شيء إلا مجرد الرقابة الاجتماعية، فإذا وجد منفدا للإساءة أو الاستغلال أو إساءة الخلق تلبس بهذه الجريمة. إذن في تراجع في الأخلاق، بالتالي حصل عندنا ماذا؟ فقدان الأمن الاجتماعي. إذا ما في أخلاق ما في أمن اجتماعي، يروح الولد مع زوجته. يعني حصل في أحد المجمعات التجارية الخليجية، حتى لا أسيء إلى بلد فلاني أو حتى لا يقال الإنسان ترى قاعد تتكلم عن بلدك في الأمثلة مو زين، في مجمع تجاري ضيف جاء من بلد جار وكله خليج يعني، وفي المجمع ماسك العربانة يدز ولد الصغير، والأم تدز الولد، الرجل جلس زوجته على هذا الكافي أو هذا المطعم أو هذا الاستراحة، وذهب يأتي بحلويات أو بوضة أو الوجبة، وإذا بثلاثة شباب جاءوا يتحرشون في البنت. أنا قريب من هذه الحادثة، يتحرشون في الزوجة أم الطفل. ما كان إلا من معركة صارت، يعني هذه إساءة لإنسان أولا، ثانيا إساءة لضيف، اعتداء. شفت عدم الأمن الاجتماعي صار شيء. أمس أنا الولد يقول لي ابني لما عرف أني راح آتي إليك، زين يا شيخ عايض وإن شاء الله قاعد يشوف حتى يستفيد الآن، يقول لي يبا اتكلم عن عدم احترام الصغار للكبار. أول كان الكبير عندما حتى يقسو بالكلام أو يقول كلمة ربما لا يرضى عنها الشاب، أو يعطي أمرا ربما لا يتوافق مع حرية هذا حتى لو أردت أن تخالفه فإنك تقول له إن شاء الله حاضر عمي، في السوق، في الملعب، في المركب، في الشارع، في الوظيفة. في اليوم الشباب الصغار يتطاولون على كبار السن وليس عند ذلك التحمل، وعند فلتان في قضية ما يخطر على باله يقول، وضعف في ضبط الإرادة لأن الأخلاق ضعيفة. إذن عدم أمان، لماذا عدم أمان؟ في سلوك ثاني صار عدم ثقة. يا جماعة أزمة الأخلاق إذا ما كنت واثق لا من موظفينك، لا من طلبتك، لا من أولادك، لا من الأمن العام، لا منك، لا. فعدم الثقة وفقدان الأمان نتيج لشبكة العلاقات الأخلاقية اللي قاعد تتفكك وتتآكل.
طيب يا فضل الشيخ، يعني الآن البعض يقول حقيقة أنت وشيخك دكتور محمد العوضي تبالغون أن الأمة في أزمة أخلاق، ويقول أن الأخلاق ليست هي التي سببت الأزمة، وإنما الحداثة والتكنولوجيا والاقتصاد والترف الذي تعيشه الأمة وإلى آخره، فهي مجرد توصيف طوباوي يعني في هذا الجانب، ليس توصيف علمي دقيق يعني في هذا الجانب، يعني لأن هناك قضايا أخرى موجودة في المحيط اللي يعيش الإنسان، قضايا اقتصادية مثلا، قضايا أخرى يعني اجتماعية، قضايا تقنية، قضائية، قانونية، أشياء أخرى من هذه الجوانب هي التي جعلت في هذا المسار هنالك أزمة في الأخلاق في هذا الجانب، فلا يعولون على الأخلاق إنما يعولون على قضايا أخرى ومناحي أخرى. فما توجيهكم وما ردكم وما أيضا تقريركم لهذه الرؤية التي يراها البعض؟
هو في اختلاط في المفاهيم عند الجماعة، في اشتباك في المعاني. هو أولا السلوك الإنساني لا ينفصل، فأنا إنسان أتعامل مع القضاء وأتعامل مع الأمن وأتعامل مع الأسرة وأتعامل مع السوق وأشتري وأبيع وأغضب وأرضى، شبكة علاقات. ما من شك أن التأثير والتأثر قائم، وما من شك أن ثقافة الحداثة وثقافة الاقتصاد العولمي وثقافة الفكر الذي يأتينا يؤثر في الأخلاق، ونحن أمة مستوعبة، والذي نراه في الأخلاق ما هو إلا فعلا ثمرة سلبية لتداخلات من هذه الأمور كلها تؤثر وتتأثر. هذا شيء محكم فيه، لكن نحن نريد الاقتصادي صاحب الأخلاق العالية، والقاضي صاحب الأخلاق العالية، والتاجر صاحب الأخلاق العالية. فكل هؤلاء إذا لم يكن لهم أخلاق انعكس ظلمهم. إسحافهم إن في الغش التجاري أو في الحكم القضائي الظالم أو في توصيف الناس وإعطاء إسقاط أحكام عليها غير حقيقية على أعراضها على عقلها على أخلاقياتها، ما من شك أن الحداثة والاقتصاد والعولمة تؤثر، لكن هذه تأثيرها جاء من أي جهة؟ من جهة المعايشة من 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 طرف، من وجه آخر من تخلخلة المعايير التي ينبغي أن نحتكم إليها، فقاعد يصير مسألة تذويب المعايير وتطلع لنا بطريقة شعبية لا واعية. كيفي حر؟ من قال؟ مو شرط قضية التحلحل والتفلت من هذه المعايير. وإذا قال الإنسان أن الإنسان حر لا يحتكم إلى معايير فهو يطرح طرحا طوباويا معاكسا، لأن مفهوم الحرية لا يمكن أن يكون مطلقا، لأن القاعدة تقول أنت حر ما لم تضر، هذه قاعدة فطرية يعرفها الإنسان ثم توضع في قولبة حسب المرجعية، مرجعيتك شرعية، مرجعيتك علمانية، مرجعيتك ماركسية، أنت تقولب الأمور كلها. نحن لا شك أن مجتمعات ضعيفة قاعدة تتأثر، يعني حتى المجمعات السوق هذه المجمعات بحد ذاتها منظومة ثقافية.
طيب طيب، يعني المنظومة الثقافية التي ذكرها الشيخ وما يتعلق بأخلاق الإنسان وقربه، لكن دعنا نتكلم عن قضية المنظومة الأخلاقية وعلاقتها بالهوى. الكل يفتخر بأنه فلاني، الكل يفتخر بأنه على المسار أو القبيلة أو لووي إلى
العمل، ثم صار انفصال بين العبادة وبين الأخلاق. انت شوف العبادات، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا جاءت الصلاة لكي تعطينا حركة في الحياة نظيفة. تأتي إلى الصيام، الحديث النبوي الشهير، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا نقول له افطر افطر، ولكن لم تؤدي الغرض والمقتضى من هذه العبادة. تجي للصيام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حتى الجدال بالحج، ليش؟ لأن الجدال قد يدخل في صراع، قد يدخل في قضية انتصار للذات، قد يأتي بمسائل العناد، قد تصير فيها حدة. كل العبادات يا سيدي الكريم مرتبطة بماذا؟ مرتبطة يا أخوي عايض بقضية الثمرة مالتها، والثمرة النهائية لها ألا وهي أن يكون الإنسان يؤدي العبادة فيخرج من العبادة بعابد حقيقي في حركة الحياة الاجتماعية. هذه مسألة واضحة عند المسلمين وصار فيها تراجع. أنا ذهبت إلى اليمن فرأيت في صنعاء القديمة الناس في بعد الصباح الباكر يفتح المصحف ويقرأ، هذه مشاهد خلت كثير، خلت كثير من مجمعاتنا وأسواقنا، يفتح دكانه والأخ شغال أغاني من الصبح الباكر. فهذا العلاقة تؤثر شيخ في قضية في قضية أن الأخلاق تكون جزء من إيش؟ من العبادة. أما ضعف الإيمان فألم يقل عليه الصلاة والسلام عندما سئل، قيل له هذه امرأة تذكر بكثرة صلاتها وصيامها، ها؟ إلا أنها تؤذي جارتها بلسانها، قال هي في النار. ثم ذكرت أخرى بقلة صيامها وصلاتها إلا أنها تتصدق وتحسن إلى جيرانها، تتصدق بالأقط، زين؟ تعطي، يقول تتصدق بالأثوار أي قطع الأقط المجفف، قال هي في الجنة. شوف السلوك يا جماعة، شوف السلوك ما يدخل في قضية المعاملة. اليوم على 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 صندوق زبالة، وهذا حد البيت وحد البيت، والله العظيم أنا شفت بعيني وأنا واقف بالصد، يعني حتى خجل للرجل، فجاء لجاره ويرمي الزبالة، كرتون الزبالة، أنا مو قايل لك لا تضعها هون يا أخي، دنت متر مترين، لأن الزبالة لازم تكون بين البيتين، وعلشان زبالة وعلشان الجيران اليوم قاعدة تتقطع العلاقات فينا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مما يدلك على أن عند الجاهلين بعض الأخلاق، فالإسلام جاء يقر الخير ويكمله ويهذب ما كان من إيش؟ من باطل. يعني الجوهر والخصوصية في العبادة.
طيب هنا في هذه النقطة للشيخ، يعني هنالك عنصر جوهري، هذا العنصر الجوهري يعني هو الذي أضافه الإسلام لمسألة الأخلاق، هذا العنصر الجوهري يتعلق بجانب خفي ويعني غير ظاهر للناس عيانا، هل حدثتنا عن هذا العنصر الخفي الذي أضاف الإسلام في عنصر الأخلاق وأتم به جانب كبير من الأخلاق ولا يفعله إلا الصادق مع الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب.
والله لا يفعله فعلا إلا الصادق مع الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة الطفل لما يصلي ويقلد أبوه ويلعب حركاته مفرغة من كل معاني النية والصدق والعبادة، هو قضية تقليد. الممثلون عندما يصلون في الأفلام التي يقومون بها تجد تنسك وعبادة ودموع، يا عبد الله يا كذا، ويبكي وكذا. بعد شوية تحط برنامج ثاني ولا نفس الممثل طايح بحضان رقاصة نفسه. لماذا؟ لأنه لا يؤدي هذه العبادة أداء حقيقيا. كما قلت لكم عبادات لمجرد الإيش الأداء، أو أنها ثقل على نفسي أريد أن أتخلص منها، لا أن أعيشها، أن أستطيبها، أن أتلذذ لها، أرحنا بها يا بلال، أفزع لها في المصائب. لا، هذه النقطة. نجي إلى قضية بالفعل الجوهر والخصوصية في العبادة. الجوهر والخصوصية في الأخلاق، في الأخلاق في جوهر خصوصية. أولا أنها ليست أخلاق خاصة للمسلمين إنما للعامة، كما تفضلت في المقدمة، وقولوا للناس حسنا، سلم على الذي تعرف والذي لا تعرف، لا تخص الخير حق أهلك وجماعتك وقريتك وقبيلتك وناسك، لا، وسع الدائرة
على كل الناس.
على كل الناس. عندما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بسلام، بشر، تعامل بالخير. هذه الخصوصية. الخصوصية الثانية أن مثل ما تفضل أن نفصل بين شيئين. تختلط المسألة يا أخوي عايض على المسلمين حتى الدعاة، تختلط المسألة في الولاء والبراء والمعاملة بالحسنة. أنا يا أخي ما والي علي عقيدتك ولا أحترم بوذيتك وربما أنظر بازدراء لعبادتك للأصنام، لكن أنا أقدر الجانب الإنساني فيك، ولقد قد كرمنا بني آدم، فأنت مكرم آدميا عن بقية الكائنات المشاركة لك في الحياة، وبناء على ذلك أنا أعطيك حقك ولا أظلمك وتعامل معك بالحسنى بالمطلق. وهذه الوسيلة هي التي يعني شوف، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ماذا؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن الله يحب المقسطين. القسط عدل، لكن البر الذي يأتي بالوالدين، أبر هذا الخادم أو السائق وهو إنسان مشرك؟ نعم، أبره دعوة إلى الله. ولذلك يا شيخ عبد الرحمن ابن الشيخ ابن عثيمين، أنا عملت حلقة في رمضان اللي فات بعنوان الدعوة إلى الله حب. الدعوة إلى الله حب، وهذا كتاب جميل لعباس السيسي أحد دعاة مصر القدماء رحمه الله، الدعوة إلى الله حب. فأنا تكلم بالتليفون مع عبد الرحمن ابن الشيخ ابن عثيمين، يقول تصدق يا محمد، كان أحد الوثنيين من شرق آسيا أو من الهنود يصلح كهرباء في بيت والدي، مش عارف هندوسي ولا، فكان والدي يربت على كتفه ويقدم له الطعام ويتلطف به ويناديه باسمه من شدة التلطف. الآن الرجل اسمه عبد الرحمن في القصيم، يصلي مع المسلمين ويصوم ويحج. ليش؟ بالمعاملة، بهذه الخصوصية. يا أخي الكريم، تعرف الجوهر عندما يقيم الإنسان بأخلاقه، لا بانتمائه، بكل الانتماءات، لا بقبيلته لا بماله، لا، وإنك لا على خلق عظيم، لا على مال كثير ولا على جاه، على خلق عظيم. أنا ألقيت خاطرة قبل قليل في المسجد في رابع أيام العيد، إحنا خنلطف الأشواء بحوادث حتى الناس، في رابع أيام العيد ذهبت إلى عيادة أسنان على أداء المغرب، صلاة المغرب، فحصرتنا الصلاة في المجمع التجاري في الدور الثالث. العيادة الطويلة تنتهي بزاوية فيها سفريات، أنا أقولها نسوي لهم دعاية، سفريات الفروانية. المصلى الصغير في الزاوية، أنا أدركت الصلاة والصلاة قائمة، صفيت في الصف الثالث، الذي يصلي صوته جميل وقراءته
بنفس السفريات،
هي مو في السفريات، هي الزاوية بين محل السفريات وعيادة الأسنان، مو في زاوية نصلي فيها زي الزاوية هذه مثلا نصلي فيها، يصلي ما أدري من يصلي، صوته جميل، أداؤه في القرآن حسن، إلا أن فيه عجمة. ها، بسم الله الرحمن الرحيم، تعرف يعني فيه في في لكنة. انتهت الصلاة، وإذا بالرجل يلبس لبس شركات التنظيف، الزبالة والقمامة، ويصلي بنا. انتظرت حتى انتهت الصلاة وانسحب الناس، وإذا بالرجل يجلس على مصلى يستريح من عناء الحياة بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الزاد الذي نستروح به لتحديات الحياة ونقوي إرادتنا.
رحنا ذهب يا بلال.
أي نعم. نعم ذهبت له، السلام عليكم. عليكم السلام. شاب نحيل الجسد، متوسط القامة، حنطاوي البشرة، خفيف لحية الخدين، باسم المحية، صغير العينتين. طيب بعد تبي أكثر؟ ها؟ أنا قلت مرة الدرس قال شيخ أنت بتزوجها، قلت له لا والله بس لازم أخليك في الصورة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت من وين؟ قال أنا من كيرلا في الهند. قلت أنت وين حفظت القرآن وتعلمته؟ قال تعلمت القرآن في مدارس القرآن في كيرلا في الهند. ماذا تصنع؟ زبال. ابتسم، وكان يوم عيد، أحد المصلين جزاه الله خير أعطاه 20 دينارا هدية العيد. سألت عنه وإذا بكل الناس يعرفون أمانته وصدقه وخلقه وتواضعه وسجاياه الجميلة. هذا الزبال صلى وراءه أستاذ جامعي، ها، وصاه الذي يعالجه استشاري أطباء الأسنان، وصلى وراءه مدير الشركة اللي ورانا، وصلى وراءه مدير عام سفريات، وصلى وراءه كبار القوم من تجار ورجال أعمال، وهو زبال. هكذا الأخلاق الإسلامية تربينا على هذه القيم وعلى هذه المعاني.
طيب يعني اسمح لي دكتور محمد الله يحفظك، وأنت ممن يعني نظر للفكر الإسلامي وأوجد له مسارا واضحا وبينا في عالمنا المعاصر، لكن هذه الأزمة التي تعيشها الأمة في أخلاقها وفي صلب أخلاقها إن صح التعبير، وانحرفت بها عن مسار النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن مسار قدوات في المجتمع يرونهم متواجدين ويرونهم رؤية العين، هل نرجع هذا الأمر إلى كثرة الفضائيات التي انتشرت والأفلام والسينما التي أصبحت يعني منتشرة انتشار النار في الهشيم، وأصبحت هي التي تنتج أخلاقا من خلال إطراءات كما ذكرتم قبل قليل، يخرج في برنامج بحالة فلانية وتجد في برنامج الآخر بحالة أخرى، وأخلاق علانية في برنامج وأخلاق أخرى في برنامج، فهل هي من الأسباب الرئيسية التي دعت إلى هذه الأزمة التي نعيشها في أخلاق تعرض له المسجد الأقصى وما تتعرض له القدس؟ تجد الآن هنالك غياب للوعي عند كثير من أرباب هذه الأمة، وأزمة في الأخلاق في قضية التعبير عن الذي يحدث أو يعبرون عما يحدث في هذا المسجد الأقصى بطريقة أو بأخرى، فتجد الأخلاق فيها نوع من الضمور، فيها نوع من عدم الحمية، فيها نوع من عدم أمانة الارتباط الديني بهذا المسجد الأقصى، وقص على ذلك وقد غيبوا بأمور أخرى فيها نوع من الخداع أو فيها نوع من الاستغفال أو فيها نوع من البعد عن ما ينبغي أن يحرص عليه هذا الجانب، وهو من أيضا وسائل الإعلام. طيب كيف يعني في هذه الأزمة، أزمة أخلاق، عندما تحدث عندك أزمات كبيرة في الأمة و أصحاب هذه الأمة ومن ينتمون لها مغيبون عنها أو غيبوا عنها في هذا الجانب، ما تعليقك وتوجيهك؟
هنا يا أخوي أيضا قفزت فينا قفزة قوية، وأعلم أننا نريد أن نكون واقعيين على الأحداث اللي تكون والأحداث الدامية الجارحة. أولا لازم نعترف أن يعني هذا تراجع لأخلاق أنظمتنا السياسية في العالم العربي، في تراجع، يتفاوتون في هذا التراجع، كل واحد عنده معيار ومنظار يشوف هذا التراجع. اثنين، عندما تغرق مجتمعاتك، وهذا حال المجتمعات المسلمة والعربية الأكثر، في الجوع والبحث عن العمل وفرص العمل، وفي دكتاتوريات حاكمة، وفي أحكام عرفية، وفي أزمة زواج، وفي أزمة سكن، والمسكين المواطن هذا ما يدري ماذا يفعل، واستئثار بالثروة، وإصرار على جعل حتى في الأنظمة الجمهورية والديمقراطية الحكم يتحول إلى وراثي ويرجعون قري إلى الوراء، عندما تكون هذه الأوضاع. ثم فوق هذا لا تكتفي بذلك، إنما تعوض هذه الأجيال وهذه المجتمعات الجائعة المحرومة الذي يمارس عليها سياسة لا أقول عدم إعطاء الحقوق، إنما سلب حقوق خاصة لهم أيضا، تغرق أبنائهم وأجيالهم بثقافة اللذة وثقافة الصورة والتدين الكروي والصراع، تشغلهم بهذا عن واجباتهم. يعني أنا آسف، أنا رحت الجزائر وقابلتني مجلة جزائرية رياضية نسيتها، ها، فسألوني عن كان يومها توتر بين يعني صراع رياضي بين الجزائر ومصر، فيسألني أن الشعب المصري يحب الشعب الجزائري، لكن الرياضة قاعد تسوي أزمة. هذا الكلام قبل يعني سنة صار علينا تقريبا، ها،
سنة تقريبا.
فما بالك اليوم مذيع من هالبلد يسب الشعب الفلاني، ومذيع الثاني يرد عليه، والعلاقات تكاد تكون بين المذيع يعني شوف الإشغال. هذا ترى جزء من الإشغال عن الأقصى، لما يهتمون في الرياضة والقنوات، والأقصى ينادي ويهدم وتقام يعني أكبر جريمة في حقه ضمن ضياع أخلاقيات المجتمع الغربي. لاحظ شيخ في نقطة مهمة يا شباب، لازم ننتبه أن الحداثة الغربية، حقوق الإنسان الغربي، القوانين الدولية الغربية، المعاهدات الغربية من فيينا لجنيف لكلها، هذه القوانين توظف سياسيا وورقة ضغط، بمعنى أنها تفقد صيغتها الإنسانية عندما تأتي للشرق. هي لهم حداثة أنانية خاصة، وبالتالي لاحظ ماذا صنعوا عندما 2001 هدم بوذا، صنم بوذا، عندما قام الطالبانيون بهدمه، صح؟ هدموا الطالبانيين وقامت الدنيا ولم تقعد، مع العلم أن آلاف البوذا موجود في الصين وفي تايلاند وفي كل مكان، بينما كم أقصى عندنا حنا، وما قيمة الأقصى في حياتنا كمسلمين، وفي أي بلد موجود بوذا؟ هدموه في بلد ليس بوذي، عقيدته ضد بوذا. لاحظ الأقصى ماذا يصنع له، فكيف إذا قيم عليه هيكل؟ أنا قاعد أقول هناك أزمة أخلاق عند النظام العالمي كله، وأزمة أخلاق عند أنظمتنا، وتخدير لهذه الشعوب وتغييبها. لاحظ النقطة، أنت قلت الإعلام مساع، لو أن الإعلام اهتم للناس اهتمت، لأنه هو الذي يشكل الثقافة ويحرك الهمة. في هناك حقيقة تعمد في قضية موت هذا الموضوع في ضمائرنا وفي نفوسنا، نعم. لذلك هي جريمة أخلاقية مشتركة يا أخي عايض.
حسنت، تفضل الشيخ. اسمح لي أستاخذ أيضا بعض الأسئلة من الجمهور. تفضل الشيخ، تفضل.
فضيلة الشيخ، إخوة الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي فضيلة الشيخ، تفضلتم بالإشارة إلى أن الأزمة، أزمة الأخلاق، هي في الأكثر والأعم ليست من تلقاء نفسها، وإنما وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب الترويج لذلك، الترويج لهذا الوضع المهين الذي وصل به الحال في كثير من البلدان. فنود أن نلقي الضوء على ما هي الوسائل المقترحة التي يمكن أن تجابه بها هذا الترويج بترويج مضاد للأخلاق الحسنة. أمر آخر، وهو وإن كان الكثير يتكلمون حينما يتكلمون عن الأخلاق وتدنيها، نتكلم دائما على الأشياء الظاهرة من الأخلاق السيئة التي تتعلق في مجملها بالصورة، مثل مثلا استغلال المرأة بشكل عام، نعم، في تدني، نعم، الأخلاق، نعم. لكن أريد أن أقول في هناك صورة أخرى لتدني الأخلاق، وهي المتعلقة بمعاملات الناس، هذه هي الصورة الخفية التي لا تظهر. فأرجو إلقاء الضوء على هذه المسألة
المداخلة، وأرجو يعني من الأخوة اللي يداخلون يختصرون قليلا. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله أخوي عايض، وحيا الله الدكتور محمد العوضي. أنا أريد حقيقة أن أركز أو أطلب من الدكتور محمد العوضي أن أركز على قضية القدوة وعلاقتها في توجيه الأخلاق. فبمن تقتدي تعرف بها أخلاقك. الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بأخلاق الرسل، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. جزاك الله خير.
شكرا، جزاك الله خير. نقف هنا. طيب الشيخ، نعود لموضوع الحقيقة المحاولة التي عددناها. يعني هنا ما في مجتمعاتنا، وخلنا نكون صريحين، بنعالج أزمة أخلاق في الأمة، فلا بد يكون يعني نخرج عن الإطار المعروف في هذا الجانب. هناك من يوصفون أنفسهم في عالمنا المعاش وخصوصا في بعض الدول الخليجية بالليبراليين أو التحرريين أو سمهم ما شئت يعني، وهم من أبناء الأمة الإسلامية، وهذا للأسف يعني ما يعني أحدثته هذه الحضارة الحديثة أو صاحب العلماء التي يجاريها الكثير منهم. في جانب الأخلاق، هؤلاء الذين يعني يصفون أنفسهم بالليبراليين يقذفون بقذائف يهدمون بها أخلاق الأمم وأخلاق مجتمعاتهم بعلم أو بغير علم، فكيف يمكن أن نوضح الرسالة لهؤلاء الذين يقومون بهدم كثير من أخلاق الأمة بدعوى أنهم تحرريين أو ليبراليين أو أصحاب ثقافة غربية أو أوقص على ذلك في هذا الجانب؟ أرجو توجيه هذا الشيخ.
أنا عطفا على الكلام على القدس أمس أفرق بين إنسان قد لا أتفق معه في مجتمعي، قد يكون قوميا ينطلق من القومية العربية لكن ولاؤه للأمة وضد التطبيع ويدين كل ممارسات الإسرائيلية ويرى أنها إجرام ويدعو لتكثيف الجبهة وتوحيدها بتنوعاتها ضد كل من يحاول إجهاض هذه الأمة، وقد يكون يختلف مع أصحاب التوجهات المحافظة. أضرب لكم مثلا جلال أمين أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، عنده كتاب طهر العولمة، عنده كتاب المثقفون العرب وإسرائيل. هذا الرجل ينتقد التيارات الإسلامية ويأخذها، لكن عروبي قلبه على الأمة ضد
الإسلامية وأخلاق الأمة
ضد. بينما هناك آخرون ضد مع الغرب، يتبنى أطروحات غير إسلامية إلا أنه أداة وأقرب ما يكون إلى وكلاء الغرب أو أذرع السفارات في بلادنا. نيجي على السؤال نسقطه على الأخلاق. في ناس قد يقول لك يا أخي أنا أختلف معك أنت كاتجاه إسلامي، إجماع هذه الأخلاق، والناس قاعد تتكلم اليوم عن الحجاب وعندنا خطاب نزل في أحد الصحافة الكويتية يا أخي ينتقد أن إلى متى نظل مرتبطين في الماضي، وينتقد خطاب سمو الرئيس رئيس البلد حاكم البلد لأنه يذكر آيات في خطابه السنوي في الدوري في رمضان ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. خرب بيتك، بسم الله الرحمن الرحيم هي مالت حاكم ولا مالت شعب ولا مالت كويتيين ولا مالت جماعات إسلامية ولا مالت أخوان مسلمين؟ خرب بيتك، بسم الله الرحمن الرحيم لكل مسلم. زين ما هو بوش اللي تقعد عنده ولا الفرنسي الثاني ولا الثالث يضممون كلامهم بنصوص من الكتاب المقدس ويذكرون الله ويشكرونه ويقولون آمين حتى في آخر دعائهم بس جاي علينا؟ فهذا الخلط شيخ بين أنهم يقف ضد العقيدة وضد الشريعة بين يقف ضدي. تبي تسب محمد العوضي خذ راحتك، لأن بشر يقول كلام صح وغلط وأحيانا يشطح، لكن لا تنتقل وتجعل التيار الديني أو الجماعات المحافظة أو الجمعيات الخيرية جسرا لمآربك وأمراضك ضد العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية. هؤلاء عندما يشوفون إنسانة مستترة يتأذون، عندما يسمع أذان الأذان يتكهرب. فأنا أفرق بين واحد يختلف معك مع طروحاتك لكن عنده خلق حريص أن تكون القيم في المجتمع، لأن القيم الأخلاقية بالتالي الإسلامية راح تحفظك وتحفظ حتى الليبرالي. من منا لا يريد أن يكون الخادم الموظف المدير الموظف في البنك أن يكون أمينا؟ الأمانة قيمة أخلاقية إسلامية تنعكس على الاجتماع الإنساني كله بالفائدة، ومن ثم قلنا أن الأخلاق الإسلامية أخلاق إنسانية. جميل. فهؤلاء يا أخي مع الأسف كما سماهم مراد هوفمان الألماني، وألماني يعني مفكر، يعني الرجل أبوه كان عالم فيزياء وهو سفير في الجزائر أولا وأسلم ثم في المغرب وسكرتير حرف الأطلسي. هذا الرجل المثقف لما ألف كتاب سماء الأدمغة المستعمرة وخواء الذات، في أول صفحتين يقول ذهبت إلى القاهرة يا أخوي عايض واجتمعت مع المثقفين المصريين وإذا بكثير منهم ما زال يكرر ويتبنى الماركسية والشيوعية الجدلية اللي طاحت عمليا وفكريا
وقد انتهت،
فقال إنها أدمغة مستعمرة، ثم حط عبارة واحدة قال أرجوكم يا ليبرالي يا علماني يا أي إنسان قال مراد هوفمان الألماني في كتابة الأدمغة المستعمرة: أرجوكم فلنأخذ من الغرب أفضل ما عنده. احنا ايش خذينا من الغرب؟
طيب الشيخ اسمح لي بس نجيب في عجالة بعض يعني استفسارات الأخوة وبعض مساراتهم. ذكر الأخ الأخلاق تحتاج إلى حراسة. هناك من يعيش في الغرب يعيش في الشرق، وعندما يخرج أبناءه إلى مجتمع معين وقد رباهم على ثقافة، ولنا في محور يسمونه الأخلاق الأسرية البيتوتية التي يمكن أن تبنى في البيت، لكن كيف يمكن أن يحرص الإنسان أخلاقه، وما هي المرتكزات الرئيسية أو الوسائل الفضلى والمثلى التي يمكن من خلالها أن يحافظ الإنسان على أخلاقه الربانية النبوية الإسلامية؟
شوف أنت طرحت موضوع كبير يا جماعة. قضية الأسرة يجب أن نفهمها صح. عندكم في قطر الدكتور المفكر التربوي يوسف العبد الله، أنا عرفت له كتاب في رمضان اللي فات بعنوان ملابسك في عيون الآخرين، نسيت والله اسمه، أو ملابسنا في عيون الآخرين على صورة عين. أهداني قبل فترة أو الأسبوع الماضي كتابين له بذل فيهم جهد كبير. لماذا؟ لأن ليس مواعظ، إنما دراسة لواقعنا التفصيلي بخلفياته ودوافعه ومكوناته، كيف شكل عندنا ثقافة معينة تعاملنا معها، كيف تبني الأسرة ثقافة أولادها وتتعامل مع بعضها البعض وتفهم طبيعة الحياة الجديدة بآلياتها الجديدة وتفاعلاتها الجديدة وروافدها التي تصب في تكوين هذا الإنسان الجديد. احنا في عالم جديد، ولذلك انا قابل اول كنا نقول مسؤولية الأسرة مسؤولية الأسرة، صح هي مسؤولية واحدة وهي السر الذي يظل مرتبط معك
وهي المنبع الأساس،
منبع الأساس. وكما تفضل أخي أن, أن, أن القدوة، يعني الصحابي الجليل عندما قال شوف شوف التربية شوف العظمة شوف الشيء الذي لا يخرج إلا من مشكات النبوة، لما يقول أنس بن مالك في الحديث الذي رواه مسلم: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنوات، مو 10 أيام ولا 10 أسابيع ولا 10 أشهر ولا سنة، يعني عمر، يعني كان هذا صار رجل. خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، ما قال لي قط أف قط، ما قال لي أف قط، إذن ما قال أف، مع أنه يبدي عدم الرضا. إذن ما الملكات التي يمتلكها هذا الإنسان العظيم هذا النبي الكريم في أن يحسس الإنسان بوخز ضميره أنه أخطأ؟ 2، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا، وهل لا فعلت كذا معناته عند طرق أخرى للتعبير. إحنا مشكلة عندنا طريقة واحدة مع نفس الولد، مو قايل لك أنا لا تروح يا حيوان يا نفس الطريقة، آسف. إنزين إحنا مجمع، ها خذ راحتك ما هو مسجد. الشيخ يضحك. إنزين يا كذا يا كذا، الولد ينتظر الأب يخلص من سلسلة الطلقات هذه وخلاص، هو أصلا حافظ النوع. تعامل بسياسة الصبر والتأديب بالصمت وشيء من الحرمان، وليس الحرمان المادي، الحرمان الأبوي، ووصل الرسالة عن طرق أخرى من آخرين. في فنون كثيرة شيخ، في فنون كثيرة. وعودا على سؤال آخر،
القدوة،
القدوة
نعم،
شفت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قدوة في 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 حتى نعم. في الأداء في المقابلة،
يعني سؤال الأخ القدوة علاقته بهذا الجانب، عندما يرى والدته يرى والده بسلوبهم برقيهم وإلزام النفس، بعض ما يستطيع أن يلزم نفسه. يعني في البيوت الآن ونحن كلنا نعيش في بيوت، تجد الأب عندما يغضب من شيء معين يستفز نفسه ولا يستطيع أن يمتلك نفسه، عندما يحدث بينه وبين زوجته بعض من المشاحنات أو بعض الأمور ربما لا يستطيع أن يمسك زوجته ويقول تعالي خلنا نروح الغرفة ونبدأ نتكلم على حدة حتى لا نؤثر على ابنائنا. هذه النفسية كيف نصنعها وكيف يمكن أن يكون لها دور في هذا الجانب؟
أنا أقول حتى لو أن غضب الأب، أفرض يا أخوي عايز يعني نزعل، مو نزعل، إحنا نقول هني تنظير صح، لكن بالواقع يختلف الأمر، لكن مساحة هذا الزعل أمام مساحة الحب العام يكون نادر، يكون طارئ، يكون فلتة. 2، التعويض الجميل، يعني يقول لك الوالد ها ما شاء الله رضاك الوالد ما شاء الله ها خلاص ترى استانستي، يعني يكون أسرة الزعل فيها طارئ، لأن أسرة لا تزعل ولا تغضب ولا يصير فيها توتر. هذول مو موجودين في الأرض أصلا، بلا عالم لازم نلحقهم في عالمهم الملائكة الخاص، مو موجود، هاي مثالية. فالقدوة موجودة، لكن احنا نتكلم مع إنسان كائن مركب معقد. هذا الولد يروح المدرسة ويطلع السوق، وبعدين في المسؤولية الفردية، والله أحيانا لو تبذل كل شيء كولد سيدنا نوح عدل ماكو فايدة، خلاص هو اختار. يعني حنا أيضا لست عليهم بمسيطر، أنا ليس لا أستطيع أن أغيرك ولا أسيطر عليك، هذا شيء خيارك أنت، دورات تدريبية بخيارك. بالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هاديا ومرشدا ودالا وليس قاهرا وجبريا، صح ولا لا يا شيخ؟ يعني
طيب نعود لموضوع أيضا فيما يتعلق بذكر الأخ تعدد مجالات الحياة، هناك الآن من يفصل بين أخلاقه ومعاملته، ذكرتم هذا الجانب وأكدتم عليه وركزتم عليه، لكن ما نأتى في مجال يعني نريد أن نؤكد عليه، يتعامل في السوق بطريقة مختلفة عما يتعامل به في بيته، ويتعامل في بين أصحابه بطريقة مختلفة عما يتعامل به مع زملائه في وظيفة مثلا، ويتعامل مع أقاربه بتعامل آخر، يعني له عدة أوجه هذا في هذا الجانب، فكيف نفسر هذا
يعاني أزمة
هذه
الأخلاق البراغماتية، الأخلاق المصلحية، الأخلاق اللي يقول لك في الدورات التدريبية، يقول لك إذا خدعت الإنسان أنك صادق معه إنزين، هذا يعني شيء ممتاز أن يحس أنك صادق وأنت تكون خادعة وتكون قد كسبت، هذا أخلاق براغماتية نفعية. إحنا أخلاقنا لا، فرق بين أخلاقنا وأخلاقهم أن أخلاقنا ليست نسبية وليست متغيرة. لماذا؟ لأنها لا تنطلق من الواقع كأخلاقهم ولا تنطلق من المزاج العقلي البحث، إنما عندنا سقف ومن ثم تنعكس حتى على سياساتنا. يا جماعة احنا شنو خلافنا مع الديمقراطية؟ الديمقراطية ليست فقط الإجراء، لا، خلافنا مع الديمقراطية عدة خلافات، أحد هذه الخلافات أن حنا عندنا ثوابت وعقائد. الديمقراطية في جانبها الإجرائي قضية كمية رقمية لعبة، يعني مثلا 50 واحد نصوت في البرلمان على فتح نادي تبادل الزوجات، 50 صوتوا نعم، 49 لا مش النادي. تصويت على زواج المثليين واعطاهم حقوق، تصويت مش التصويت مش الموضوع، نحن لا نصوت على هذا الشيء لان عندنا شيء متعالي عن التصويت وثابت ومقدس لا نصوت عليه. هم ينطلقون من الايش؟ من المتغير. فهذا الانسان اللي يسوي هذه المعاملات يعاني من ازدواجية، يعاني من ضعف شخصية وان بدا متماسكا، والرجل يفتقد الى المعايير واخلاق واخلاق غربية براغماتية. احيانا يكون والله الرجل يعني ضعيف شخصية، ان مع الناس الاقوياء اخلاقه حلوة، هم معاي ومعاك، الرجال يتفرعا ويصير بطل مع الاسف الكبير. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل ومع من كان يجلس، ها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
طيب هنا يعني قبل
أنا في سؤال
يسرقنا الوقت فضل الشيخ
اللي سأل الأخ عن الثقافة الشعبية.
نعم.
وتش قال الأخ؟ قال يعني أنت قاعد تركز على الثقافة العامة اللي تفسد الأخلاق.
نعم.
من الصور والأمثال والأفلام
الترويج العام
الترويج العام الأخلاق الدائم، الصورة، ثقافة. نعم. الصورة.
نعم.
طبعا ثقافة الصورة كما يقول محمد عبد الجابري في دراسة عن العولمة، أن في مرحلة القرن الماضي منتصفة وما بعد منتصفة كان هناك صراع الأيديولوجيات القومية العربية الاشتراكية الطرح الإسلامي، ها، الأحزاب، صراع الأيديولوجيات كان المادة اللي تقدم فكرية، فصراع فكري، تعال ناقشك، أنت ماركسي، أنت قومي، أنت عروبي. أما الآن ليس صراع أيديولوجيات، الآن الصراع اللي قائم صراع كيانات ثقافية عامة، لكن الأداة فيها ليست فكر، إنما الأداة فيها الإغواء.
نعم.
والاختراق الثقافي. طيب. نحن الآن مخترقون ثقافيا.
جميل.
الأخ قال بس بالأخير صحيح. الأخ قال أن أنت تركز على الأخلاق، تدري إيش أركز عليها؟ لأن الطفيليين من أصحاب السينمات والأفلام والمنتجين وجماعة هوليوود والذين يلمعون هم الذين استأثروا في الساحة. فيقول عبد الوهاب المسيري يلومونني لماذا أتكلم عن الملابس وعن الفيديو كليب وعن المسرح وعن الأغنية وعن الأكلة، لأن هذه التي تؤثر في الثقافة الشعبية، فإذا ما التفتنا إليها يسرق الناس ويستأثر بهم الطفيليون والرأسماليون والجسعون والأنانيون
عليهم ويروجون،
وبالفعل يجعلونهم سوق مفتوحة.
نعم. نعم. كما هو مشاهد معنا.
نعم.
طيب الشيخ يعني دعنا يعني في الدقائق الأخيرة من البرنامج يعني نقترح منهج علمي أو منهج أخلاقي أو طرق أو وسائل يعني لإعادة نهضة الأمة، لأن الأمة عندما سادت في الماضي إنما سادت بأخلاقها، وهذا هو ما نعرفه في تاريخنا ووصل إلينا من سلفنا الصالح، لكن ما هي الطرق، ما هي الوسائل، ما هو المنهج الذي من خلاله يمكن أن نعيد هذه النهضة الأخلاقية لتعم الأمة الإسلامية جمعاء؟
هناك الله سؤال كبير هذا يا اخوي عايض.
ولو وسائل
كم دقيقة عندنا آخر شيء؟
يعني دقائق.
زين. هناك مسؤولية يا جماعة، مسؤولية الحكام والأنظمة. هل هم مقتنعون بأن الإسلام دين حق؟ لنفرض مقتنعون لهم مسلمون، لكن كثير منهم مقتنع غلط. اثنين، يعني مفاهيم عن الإسلام غلط. إذا كانوا مقتنعون، هل عندهم إرادة صادقة أن ينزلوا هذا الإسلام في الواقع؟ بمعنى الإسلام وأحكامه وآدابه وأخلاقه، لأن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة. هذه الشريعة متنوعة وعامة، تأخذ معاني متعددة. أحيانا نقول إنزين شريعة وتدخل فيها العقيدة. عندنا عبادات، وعندنا عقيدة، وعندنا معاملات، وعندنا أخلاق، وعندنا القضاء. لو كنا صادقين نريد أن ننهض بالأمة لطبقنا الإسلام. قد يقول لك واحد وين طبق الإسلام؟ يا أخي الإسلام ما طبق في صدر الإسلام الأول إنزين إلا كم سنة، وبعدين الخليفة الثاني قتل، والثالث قتل، والرابع قتل. قال لا تخلط. الإسلام ما هو الإسلام؟ سأل هذا فيه مفهم الإسلام. الإسلام هو كما قلنا عقيدة، عقيدة مسلمين مستمرة من لدى الرسول الله إلى اليوم. اثنين، عبادات، العبادات مطبقة، صيام، صلاة، زكاة، حج إلى آخره. ثلاثة، المعاملات. بقي قضية القضاء. القضاء الإسلامي كان من لدى الرسول الله إلى سقوط الدولة الإسلامية سنة 1924 على يد الاستعمار، كان قضاء شرعيا، والقضاء هو الذي يحكم الناس في أملاكها، أموالها، أعراضها، شخصياتها الاعتبارية. فالإسلام كان مطبق في كل هذه الأمور. إذن الخلل أين حصل؟ الخلل حصل في النظام السياسي، انتقل من شوري إلى وراثي بس. فخلل جزئي ما يسقط إنما طبق الإسلام. ثم الإسلام فيه لحظات ارتقاء، الأخ عمر بن عبد العزيز، ابن تاشفين، الدولة الأموية، الدولة العباسية الأولى، في لحظات ولحظات سقوط يتكسر. فإذا أردنا على الحكام والأنظمة أن تنزل أحكام الإسلام في التربية، في القانون، في المعاملات. اثنين، أن تتعامل مع الإسلام بقواعده في واقع الحياة العملية، فلا نضع لا في أسواقنا ولا في مرحنا ولا في
تعليمنا
ولا في رياضيتنا الإسلام مع الحرية، مع حرية المتعة والاستمتاع والأنس، لكن كما قلنا لا بعلاقات الإجرائية الديمقراطية المفتوحة التي تؤمن بالنسبية الأخلاق، إنما مع ثانيا إنما بالإسلام. ثالثا، المسؤولية الفردية يا جماعة. نعم. لابد اليوم على الإنسان أن يكون هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. قفوهم بأنهم مسؤولون. يعني أنت في مسؤولية فردية أمامك وفي مسؤولية حكومية جماعية. عندما تتضافر المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية ننهض بالأمة، لا سيما إذا كنا في مجتمعات تقوم بفكر المؤسسات، بمعنى نطبق الإسلام، تحمل عقائد الإسلام ومشاريع الإسلام النهضوية الدعوية التوعوية بمؤسسات يكمل بعضها بعض وتكون ناضجة.
طيب، هنا يعني قبل أن ننتقل للمحور الأخير في آخر دقائق عندنا، التعليم له دور أساسي في تركيز قيم الأخلاق في نفوس جيل المستقبل لهذه الأمة، فما يعني تلميحك السريع على موضوع التعليم ودوره في رقي الأخلاق ونهضة هذه الأمة؟
أنا والله يا أخي هذه هاليومين يا أخوي عايض أشوف التعليم اللي صاير أخطر شيء، أن يكون التعليم ضخ معلومات فقط وليس تدريب على إنجاز. اثنين، فصل التعليم عن العقيدة في كل شيء. ثلاثة، عندما تأتينا اليوم ونفتح جامعات في عالمنا العربي غربية بالنظام الغربي ولا نكيفها مع طبيعتنا حنا. يعني يا جماعة تجيب لي كلية وتحطها عندي في مصر ولا في لبنان ولا في الخليج وتتفق معاها، إلى هذه الدرجة نعجز أن نقول يا جماعة عندنا خصوصية ثقافية متصلة بهويتنا وعقيدتنا، نبي تعليمكم نضيف إليه كذا ونخفف منه كذا ونمنع منه كذا، هذا ما قاعد يصير. ومن ثم التعليم في عالمنا العربي لا سيما في الكليات اللي تفتح في عالمنا العربي الغربية تقوم بعملية تغريب هادئة مركزة غريبة تحتاج إلى حلقة كاملة.
جميل جدا. طيب، لنا إن شاء الله حلقات معكم. طيب، دعنا نتفائل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تفاؤل بخير تجدوه. يعني نريد نظرة تفاؤلية لنهضة الأمة بأخلاقها، وخاصة مع استشراف المستقبل القابل والقادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وكيف ترون أيضا المستقبل لهذه الأمة بهذه الأخلاق العظيمة التي هي في دستورنا القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتاج إلى أن نفرضها على أرض الواقع في هذا الجانب؟
إحنا على الأقل يا جماعة أبشركم، يعني على الأقل نقوم بواجبنا. متى ما عرف الناس، أمس أنا مع الدكتور عبد المحسن الأحمد الله يحفظه، وقاعد يتكلمني وهو يجيد الإنجليزية وطبيب مع مجموعة أمريكان في الرياض، ظهر جماعة يعني أتوني إلى نادي خيل ما خيل عند أحد الأصدقاء جلسه معهم، سألوا شبهات عن تعدد الزوجات، عن أحكام الحدود في الإسلام، عن لما شرح لهم الحكم الشرعي وآفاقه وشروطه، قال الرجل الأمريكي أنا لازم أعيد أقرأ الإسلام من جديد، ملوثون فكريا. لماذا؟ أنت اليوم شوف أي لقطة في التلفزيون CNN أو فوكس أو غيرها، تشوف عندما تأتي العالم الإسلامي وتأتي حوادث القتل والدمار، لازم تشوف صورة مئذنة وصورة عمامة ولحية ومصحف. هذه تراكمياتها تعطي عند المشاهد الأمريكي يتلخبط فيجي هو خايف. لكن متى ما شرح الإسلام وتواصل المسلمون بالمعاملة الحسنة بتوضيح العقيدة توضيح بسيط، والله يسلمون مباشرة. أنا في رمضان هذا التقيت وعملت مقابلة مع رجل صار له 8 شهور أسلم، اسمه لون، مغني الراب الأمريكي الطبق الثاني من مغني الراب الأمريكي، راح الإمارات غنى بس وقف في البلكونة وسمع الأذان، يا سلام ما هذا الصوت الجميل، طرب لهذا الصوت. فلما سأل عن معنى الأذان وكلمات الأذان قال إن المعنى أجمل من الصوت. أسلم الرجل وزارنا في البلد وصام رمضان عندنا وسمعها حلقتين وقال لن أعود إلى الغناء، وقرأ الفاتحة ومعنا بقيام الليل. مبشر قسيس أمريكي ومسؤول عن اليورانيوم في الكويت جاي يدرس اليورانيوم وموجه مدارس تعليمية غربية، التقى مع عبد العزيز لدعيج رئيس مركز تاز المرتبط بالتعريف للإسلام، 6 شهور بس يمشي معه رجل تشوفه، حتى قلت له أنت تشبه مارلين براندو أو مارلون براندو صاحب فيلم العراب، احنا داشين احنا صغار آسفين زين. قال أنا أصلا أبوي كان مخرج أفلام وأنا مثلت وأنا صغير. رجل 6 شهور بس عبد العزيز دعيج يقول ما قلت له صل ولا صوم ولا أسر، أمشي أسير معه أصلي وأرجع أعامل بالحسنة يشوف أخلاقياتنا
وعملات.
شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتزوج مسلمة إلى آخر الشواهد الكثيرة التي تقول أن أكثر ديانة في العالم يدخلها الناس هي الإسلام، وأكثر كتاب بدأ يترجم ويقرأ هو القرآن، وأكثر شخصية بدأ يسأل عنها هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن فلنلتزم بأخلاق الإسلام ولنكون قدوة.
قبل أن ننسى يعني موضوع الأخلاق ومن يربي على الأخلاق في بيوتات المسلمين، يعني نريد أن نسأل سؤال حقيقة عن محل المرأة المسلمة في نهضة هذه الأمة بأخلاقها، وما دور المرأة المسلمة في أن تنهض بأمتها بأخلاقها.
والله أنت يا شيخ عايض ما نسيت خواتنا ها جاملهم بآخر سؤال ما علي يا أخي. يعني حنا لما نتكلم الخطاب الإسلامي خطاب عام، كلمتني واحدة سويدية زين في مدينة بوسطن، قالت لي محتحب الإسلام وقرت وكل شيء، قالت ليش القرآن الكريم خطاب ذكوري زين. فأتيت لها بقصة أم سلمة، ما لنا يا رسول الله نذكر ولا يذكر الرجال ولا نذكر، ثم آيات إن المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات إلى آخره، ثم ذكرت لها أن اللفظ العربي زين في القرآن الكريم الذكوري اللي تقولين عنه هو للتغليب، يا أيها الذين آمنوا يدخل المؤمنات، فما يقول القرآن كل مرة آمنوا آمنا زين يدخل عام، فالخطاب لهن جميعا. المرأة تختلف عن الرجل سيكولوجيا حتى في الحب، أربع فروق هذا حسب الدراسات طبعا قابلة للأخذ والرد. الرجل عند الإنجاز أولا، التغيير ثانيا، الحب ثالثا، الأمان رابعا. المرأة عندها الحب الأمان أولا، الحب أولا، الأمان ثانيا، الإنجاز رابعا، التغيير ثالثا. يعني ما يقول لها واحد بالتليفون أحبك بتزوجك خلاص طمأنة تصدق، ليش؟ لأن طبيعة تكوين المرأة علاقتها مع الآخر عاطفية، طبيعة تكوين الرجل نظرة الأولى نظرة يعني حسية، فاختلاف النظر يختلف اختلاف الشعور. المرأة بقوتها وشخصيتها وإيمانها ورجاحة عقلها هي تربي الرجال وتصد وتعطي الدرس. ولو كان في وقت ذكرت لك نماذج كثيرة يا أخوي عايز.
حقيقة الحديث مع الشيخ محمد العوضي في موضوع الأخلاق وأزمة الأخلاق حديث شجون، أصلا أن ينفع به حقيقة. وفيت وكفيت هذا الشيخ فيما يتعلق بجانب الأخلاق، وأصل على أن يعيننا على أن نعيد لهذه الأمة أخلاقها بكم وبأمثالكم من الشيخ الفضلاء والدعاة الأجلاء في هذا الجانب. فضل الشيخ محمد العوضي المشرف العام على مشروع الركاز ما بقي إلا نشكرك على هذه الإجابة السريعة لبرنامجكم حياة القلوب. سلموا لنا جعلكم مباركين لما كنت حيث ما كنت.
نسأل الله خير. أجمعين. شكرا.
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، أخواتي الحضور والحاضرات، نصل معكم إلى ختام برنامجكم حياة القلوب، على أن نلقاكم الأسبوع القادم في برنامج جديد وفي ضيف جديد بإذن الله سبحانه وتعالى. لنلقاكم في تلك الحلقة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ابقوا بطاعة الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.